بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
انتقلت إلى السنة الرابعة الابتدائية، وهي السنة التي تتم بها هذه المرحلة ليتهيأ الطالب لدخول المرحلة الثانوية. ولم يكن ثم شيء جديد فيما يتعلق بالدراسة، إلا أننا كنا ندرس الرياضيات والهندسة والجبر، وكان يدرسها لنا أحد مشايخ الأزهر وهو نابغة في الرياضيات، هو الشيخ عبد الوهاب غانم، وكان يدرسنا علم الجغرافيا الأستاذ البهي الخولي، وكان شديدا جدا في محاسبتنا على ما يكلفنا به. ولم أكن أحب الجغرافيا لسببين: الأول أني لا أحسن رسم الخرائط، والثاني أنه يقوم أحيانا على حفظ أسماء البلدان والمواقع، وأنا لا أحسن أن أحفظ مثل هذه الأشياء. وقد حدث هنا شيء طريف ومضحك.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء 20 من برنامجكم سيرة ومسيرة. أيها الإخوة الأخوات، نرحب في بداية هذا اللقاء بأستاذنا الجليل فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي. مرحبا بكم.
مرحبا بك يا أستاذ.
ما هو الشيء الطريف والمضحك الذي حدث فيما يتعلق بمادة الجغرافيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو طبعا فيه بعض زملائنا من الطلبة كان كل شيء عندهم بيحفظوه، يقعد يصم في الكتاب يعني ولا يفهم ما، فكان وبعضهم كان يعني يقول بصوت زهير كده يعني يمشي ويقول بصوت مسموع، فواحد بقى ماشي يعني يقول صحراء كلها ري، صحراء كلها ري، صحراء كلها ري. قلت له يا اخ فلان، ازاي صحراء وكلها ري؟ هي كده الكتاب كده. قلت له بس الكتاب، قال لي هاي تعال. قلت شوف دي اسمها صحراء كالهاري. صحراء كالهاري، يقول صحراء كلها ايه؟ ري. فيعني طبعا حكايه الحفظ
يعني الازهريين مشهورين بالحفظ، انما في اشياء يعني المفروض انها تحفظ زي المتون اللي عاملينها للعلوم، في متون معموله للحفظ مخصوص، واحيانا تكون منظومه يعني معموله شعر كده. مثلا عندنا منظومه الجدل في التوحيد اسمها الجوهرة، عندنا منظومه في المنطق اسمه السلم الاخضري، واحد فابن الصلاح والنواوي حرم تعلم المنطق، وقال قوم ينبغي ان يعلم الامام الغزالي، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه للكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به الى الصواب. يعني اشياء يعني ايه منظومة الفية ابن مالك، الف بيت في النحو والصرف نحن نحفظ كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف للكلم وهكذا. فحتى كان بعض الازهريين يعني لما جم يتعلموا الانجليزي يعني عاد يعمل الفية في الانجليزي، يقول تحية الصباح جود مورنينجو، وفي المساء يا صاحي جود ايفنينجو، وان بقيت عندهم للعاشرة فعندهم جود نايت مشتهرة. يعني كل حاجة قلبوها الى يعني متون ومنظومات تحفظ.
بارك الله فيك. طب احنا عايزين بقى يعني اول قصيدة حضرتك القتها في دار الاخوان اللي هي كان مطلعها قلبي يحس برحمة تتدفق ويرى الملائكة حولنا
قد احدق.
تذكرها؟
لا انا نسيتها تماما راحت من يعني اصل معظم شعري بتاع السنوات الاولى ده ضاع يعني في اتون المحن التي اصابت الاخوان، وكنت اضع هذه الاشياء عند بعض الاصدقاء فمن خوفهم انهم تيجي تفتش بيوتهم ويضبط فيها هذا الشعر فتخلصوا منه، فانا لا احفظ الا البيتين اللي هم عندك دول.
هم يعني قلبي يحس، وقولهم كده حضرتك،
قلبي يحس برحمة تتدفق ويرى الملائكة حولنا قد احدقوا، وكأن احمد والصحابة اقبلوا من حولنا وقد باركوا وتحلقوا. يعني البيتين دول اللي اذكرهم والباقي يعني ضاع.
لكن حضرتك سمحوا لك وانت صغير في السن تقوم في دار الاخوان وتلقي الشعر؟
نعم،
يعني سمحوا لسيادتك تقوم وانت صغير في السن تلقي. كنت وقتها كم سنة لما القيت اول قصيدة؟
مش كنت صغير ولا حاجة، يعني انا كنت يعني 17 سنة. يعني
17 سنة وألقيت الشعر عليهم كلهم.
طبعا. ده وكان شعر قوي يعني نال الإطراء والثناء يعني
طب بالنسبة بقى لأول خطبة منبرية حضرتك قلتها، يعني تذكرنا بيها كانت عن ايه؟ وهل حاولت انك تتقمص شخصية حد من أساتذتك مثلا؟
لا لا، انا يعني طول حياتي ما حاولت ان اقلد احدا، يعني لا في خطبة ولا في اي شيء، يعني ما احب التقليد ولا تقمص الشخصيات. يعني دي جت يعني بعد الخطبة دي بعد مرحلة مارست فيها التدريس في المسجد. والتدريس ده اهم من الايه؟
من الخطبة.
وانا يعني احب برضو اذكر للمشاهد يعني اول درس القيته في قريتنا في صفت تراب. كنا نحضر، وانا كنت حريص من الصغر على حضور دروس العلماء. وخاصة درس العالم الشاب القوي الشيخ عبد المطلب البتة رحمه الله. فهو اللي جاء وعمل دروس جديدة. فكنت احضر دروس. في مرة من المرات الشيخ عبد المطلب تأخر عن المسجد عن الصلاة، هو بيعد الدرس بعد صلاة العصر. ففي يوم ما جاش، وقعدوا الناس ينتظروا الشيخ نجد، وبعدين بعضهم نظر إلي كده وقال ليه الشيخ يوسف ايه رأيك تدينا درس مما تعلمته في الأزهر؟ قلت لهم والله ما عنديش مانع. وفعلا جلست على كرسي الشيخ عبد المطلب وألقيت درس يعني في التوبة، وكان درسا موفقا. واهم من الدرس ان الناس اعتادوا اهل القرية الذين يجالسون العلماء يسألوا العلماء وبعضهم عنده أسئلة محرجة ومشكلة من كثرة ملازمتهم ممكن يديله السؤال يعني يحتار فيه. فسألوني عدة أسئلة ووفقني الله إلى الإيه؟
إلى
الإجابة. وبعدها الناس يعني قعدوا والله يفتح عليك الله، وأصبحت بقى عادة كلما تأخر الشيخ عبد المطلب تعال يا شيخ يوسف إيه قل لنا الدرس. وبعدين ده كان وأنا يعني بعد ما خلصت سنة تانية ابتدائي.
كان السن كام في ذاك الوقت؟
كان سني كنت في يعني في السادسة عشرة، 15 سنة ونص كده أو حاجة.
آه ما شاء الله.
بعدها بسنة حدثت بقى الإيه الخطبة هذه.
آه.
يعني.
برضو تأخر الشيخ؟
لا ما تأخرش لا يعني أنا تقدمت للخطبة، عرضوا علي إيه رأيك تخطب، قلت لهم خلاص أخطب. فطلعت المنبر. لابس يعني جلباب كده يعني اقرب الى البياض، فيه خط صغير كده وطائية من اللي بنلبسها في الريف دي، واعتليت المنبر، وعلى غير عادة اهل البلد لم امسك السيف بيدي، فيه كل منبر فيه يعني سيف خشبي كده
يسند عليه
كل واحد يطلع يعني يسمع. فانا ما رشيت ولم امسك هذا السيف في حياتي حتى لا اصبح سخرية الادباء والناس الذين يقولون سيوف الناس من حديد وسيوف خطباء المسلمين من خشب. كان زمان ايام الفتح الخطيب كان يكون من اهل الجهاد ماسك سيف في ايده ويطلع المنبر، انما ايه معنى السيف من خشب؟ هذا ليس له معنى. فخطبت خطبة واذكر موضوعها كان عن شكر الله تعالى على نعمه، وكان الحمد لله وفقت فيها ونالت يعني رضا الناس. وحتى برضو كان تعليق الناس انه ده خطبة جديدة يعني لا زي فلان ولا زي فلان.
كان عمرك 16 سنة وقتها. 16 سنة.
17 يعني يمكن حوالي 17 سنة إلا شوية.
ما شاء الله.
نعم.
طب كنت عايز أقول لحضرتك يعني إحنا عايزين ناخد رأي حضرتك، كانوا قاموا طلاب الأزهر بتحطيم المعهد الديني احتجاجا على سياسة حكومة الوفد. يعني ما رأيكم في هذا التصرف إن لما يغضب الطلبة يحطموا المعهد؟
والله إذا كان رأيي دلوقتي ولا رأيي أيامها؟ أيامها كانت عواطفي مع الإيه؟
الطلبة.
مع الطلبة. يعني لم أشارك فيها لأن كنت في الابتدائي والذين قاموا بتكسير مع طلبة الإيه؟
الثانوي.
إنما كنت أيامها مشاركهم في هذه العواطف لأن كنا يعني نكره حكومة الوفد في ذلك الإيه؟
الوقت.
ولأن كان الوفد يعني ضد الشيخ المراغي. وطلبة الأزهر يحبون الشيخ المراغي ويعني يعجبون به، كنا كلنا نعتبر الشيخ المراغي ده مثل أعلى يعني. فالوفد بيكره المراغي فبنكره الوفد. فلما جاءت حكومة الوفد في 4 فبراير سنة 1942 وكانوا يقولون جاءت على أسنة رماح الإنجليز والدبابات الإنجليزية وفرضته على على الملك، فأصبحنا يعني ضد سياسة الوفد من ذلك الوقت. والوفد أراد أنه يمشي الأزهر كما يريد، فعينت شيوخ معاهد يعني موالين للإيه
للوفد
وبدأت سياسة جديدة، وبدأ هؤلاء الشيوخ يضطهدون الطلاب ويعني فالطلاب يعني نفسوا عن أنفسهم بهذا العمل يعني الآن أنا طبعا ضد هذا، يعني لا أرى إنه يعني الإنسان ما يحتاج يكسر المؤسسة اللي بيعمل في هذا غير لائق وغير منطقي
وغير شرعي
وغير شرعي، ولكن يعني تصرفات شباب طائش أرادوا أن يعبروا عن أنفسهم، ولذلك خدوا مجموعة من الشباب وحطوهم في السجون. وجاء مكرم عبيد باشا وكان أيامها انشق عن الوفد وأصدر الكتاب اللي سماه الكتاب الأسود وألف حزب جديد اسمه سماه الكتلة الوفدية. فجه علشان نكاية في الوفد جه يدافع عن هؤلاء الايه الطلاب دافع عنهم ولا حتى أفرج عنهم، ولذلك كافأوا الأزهر بعد أن سقطت حكومة
الوفد
الوفد عملوا له حفل في طنطا في دار سينما البلدية وجاء إلى طنطا واحتفل به الأزهر ومشايخ المعهد وشاعر المعهد في ذلك الوقت الشيخ إبراهيم بديوي من شيوخنا الشعراء المشهورين والقصيدة يعني أحفظ يعني مطلعها قال دالت عهود الظلم والظلمات ومضى زمان العش والإعنات وتقشعت عن مصر شر عن مصر شر حكومة قد كان فيها الحكم للشهوات. وبرضو احد زملائنا طالب اسمه كامل سعفان كامل علي سعفان هو اديب وشاعر القى قصيدة في هذه المناسبة.
طبعا انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجة اذا ما طبعا ايه حضرتك دلوقتي بقيت ضد ان احنا نكسر المؤسسة اللي احنا فيها عندما نغضب او نحتاج او تكون او يعني في حالة المعارضة كنا عايزين حضرتك تحدثنا عن يعني ادب المعارضة او فقه الاختلاف ما لا يمكن في ناس هتتطابق مع بعضين على طول ولا يزالون مختلفين فاحنا هنفضل مختلفين لكن اذا ما اختلفنا كيف يكون ادب المعارضة او التعبير عن انا مختلفة حاليا لكن ازاي اعبر ما هو أدب الاختلاف؟
هذا موضوع كبير هذا أنا ألفت فيه أكثر من كتاب
يعني اللي هو إيه وإيه
كتاب الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم وكتاب كيف نتعامل مع التمذهب واختلاف الآراء والأشياء اللي كده وذكرت
ده كتاب مهم بقى يدرس في الثانوي في الثانوي عشان الناس الأولاد يطلعوا يعرفوا إزاي أدب الاختلاف فما تبقاش فيه مصطلحات
لا ينبغي للناس أن يضيقوا بالاختلاف وأنا ذكرت في أكثر من كتاب لي إنه لا مانع أن تتعدد الجماعات وتتعدد الهيئات العاملة لخدمة الأمة وخدمة الإسلام وإن كان مختلفة بعضها مع بعض يعني حتى بين الجماعات الإسلامية يهدموا بعضهم بعضا وتنكروا بعض ويكيلوا بعضهم لبعض لماذا هذا؟ الحياة الساحة تحتمل وتتسع للجميع لا مانع الواحد يخدم الإسلام عن طريق إصلاح العقيدة واحد عن طريق إصلاح العبادة واحد عن طريق إنشاء المدارس واحد عن طريق إنشاء اقتصاد إسلامي وبنوك إسلامية وواحد آخر عن العمل الفكري وتأليف الكتب ومراكز ثقافية وواحد آخر يدخل الانتخابات واحد يعني كل لا مانع هو واحد يشتغل في أكثر من مجال هذا بنسميه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد على أن الجميع يجب أن يكونوا في القضايا المصيرية صفا واحدا يجب يكون فيه نوع من التنسيق والتفاهم وبحيث أننا ما تكون قضية عامة يجب يقف الجميع جبهة متراصة في قضية فلسطين ما فيش فيها خلاف دي كلنا يجب أننا نقف ضد الصهيونية المعتدية وكلنا يجب أن نقف مع إخواننا المظلومين الذين يذبحون ويقتلون وإلى آخره في القضايا يجب أن يكون الجميع كما قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص يعني في وقت المعركة تنسى كل الخلافات الجانبية
طب كنت هقول لحضرتك حاجة بقى يعني هي حاجة برضو ظريفة طرفة كده زار الحلقة اللي دي فيها يعني اكثر من طرفة كتب لك احد زملاء المعهد الديني بعد ان عملت في قطر عدة سنوات طلب منك ان تسعى له في عقد عمل في قطر وعقب قائلا انسيت عهد الفرافيت ما هذه الفرافيت يا مولانا
دي فعلا يعني لها قصة تعرف ان احنا لما كنا بنروح طنطا كل واحد بياخد معاه سبت في زوادة الزوادة دي فيها اشياء بناخدها من القرية عيش يعني خبز يعني العيش في بلاد الخليج بيقولوا الرز بيقولوا عليه عيش
والله
يعني انما لانه العيش هو ايه القوت الذي يتعيش الانسان به عيش يعني الحياة فالحياة في مصر هي الخبز والحياة في البلد هي الرز فالمهم العيش احنا بناخده العيش قمح وجزيدة والاشياء اللي معاها من الجبنة والقشدة والاشياء دي ففي مرة من المرات خلصت الزوادة يعني كلها كنا احنا مجموعة احنا وفي يعني بعض زملائنا يعني يسكنون بجوارنا كلنا خلصنا الزوادة لم يبقى إلا الفرافيت اللي هي يعني العيش العيش لما بينشف بيتكسر الكسور دي هي الفرافين. فقعدنا ومعناش معادش ان معانا فلوس ولا عيش. فقعدنا كام يوم وكان اجازه العيد يعني قريبه فما فيش وقت نقول لهم ابعتوا لنا ولا كذا. فقعدنا نعيش على الفرافي والملح، ناخد ملح من بتاع الطعميه وناكل به العيش
الفرافي
بس
تبلوه بقى، تبلوه في ميه عشان يطرى ويبقى حلو.
لا ولا نبل ولا حاجه، ما احنا اسناننا زي الحديد ولا فهذا الاخ يعني بيذكرني بهذا. وكان عايز يجي يقول يعني انا نسيت عهد الفرافيد، ذكرنا بقول الشاعر: ان الكرام اذا ما ايسروا ذكروا من كان يالفهم في المنزل الخشن. يعني ما تنساش ايام زمان.
لكن حضرتك لقيت له شغلانه في قطر بعد ده كله؟
والله اظن ساعدته يعني ما
بارك الله فيكم. قلتم أن محمود فهمي النقراشي باشا كان له دور سلبي وخطير في القضية الوطنية ومقاومة طلاب الجامعة وفتح كوبري عباس، احكي لنا بالتفصيل.
طبعا يعني محمود فهمي النقراشي بدأ رجلا يعني وطنيا في مقاومة الإنجليز، هو وزميله أحمد ماهر وانشأوا ما يسمى اليد السوداء. ولكن للأسف يعني كثير من الناس يبدأ وطنيا مناضلا ومكافحا، ولكن حينما يذهب إلى الكرسي كرسي الحكم له سحر يعني خاص بينسي الناس ماضيها،
له فتنة
يعني عجيبة. صنم، هو بعض الناس بتعبد هذا الكرسي وكما رأينا في حياتنا يعني كلها يعني. فتغير محمود فهمي النقراشي وأصبح يعني مهمته أن يلاحق الفئات الوطنية، وخصوصا بعد أن اشتعلت قضية فلسطين. قضية فلسطين يعني
بعد الحرب بقى الكلام ده ولا قبل؟
لا بعد الحرب العالمية.
لا انا بتكلم على بعد يعني الحرب في فلسطين، يعني الاخوان لما راحوا حربوا اليهود في فلسطين كان سنة كام؟
سنة 48.
هل هو قبليها بقى اخذ هذا الموقف ولا بعديها؟
لا بدأ من قبلها يأخذ هذا الموقف. وبعدين في النهاية استجاب لضغوط السفارات البريطانية والفرنسية والأمريكية. اجتمع السفراء هذه الدول الثلاث في منطقة فايد يعني في القناة، وكتبوا إلى الحكومة المصرية ورئيس الحكومة المصرية يطلبون حل جماعة الإخوان المسلمين. وهذا لم يعد يعني سرا، لأن تعرفي أن الوثائق دي بتبقى سر، وبعد اظن 30 سنه واحيانا بعد 50 سنه بيكشف ايه الحجاب عنها وتصبح ما فاصبحت زي معروفه للناس يعني. فطلب السفارات الثلاثه لحل الاخوان طلبوا من النقراشي واستجاب لهم.
رد عليه امريكا وانجلترا واسرائيل؟
لا انجلترا وفرنسا وامريكا السفراء والدول اللي هي
هم اللي طلبوا حل
الإخوان. حل الإخوان. فالنقراشي كلف يعني الداخلية عنده واحد وكيل وزارة الداخلية كان اسمه عبد الرحمن بيك عمار، هو اللي كتب المذكرة لحل الإخوان انهم عملوا كذا وعملوا كذا، يلفق أشياء رد عليها الأستاذ حسن البنا يعني رد مفصل بين هذه كلها يعني لا أصل لها. فللأسف فاستجاب لهذا. وبعدين وافق أيضا على شيء كان ضارا جدا بالقضية الفلسطينية وهو هدنة رودس. يعني كان كذا الفلسطينيون والجيوش حتى اللي دخلت والأشياء دي كادوا ينتصروا على إسرائيل ويحطموا مشروعها. فضغطت الدول الكبرى على قبول هدنة في رودس.
ضغطت بقى
قبل النقراشي هذه الهدنة. هذه الهدنة هي التي أحيت إسرائيل. اعطتها فرصة لتمكن لنفسها وتجلب السلاح وتجلب الكذا وتغير الموقف يعني بعدها.
نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم أستاذنا الجليل الدكتور يوسف القرضاوي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قلب القرية والكتاب إنه منتيرا ومتيرا يحفظ بلينا الله قال أمتنا العالم القرضاوي فيها العلم وفيها الفقه وفيها نور القرآن فيها أشواك وشبوب وورود وشطائر ووفاء وقوة وضياء يا نجم.